الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بإذن الله عز وجل في هذه الليلة، وكما هو معلن عنه، في ثلاثة مجالس إن يسر الله عز وجل ذلك، القراءة والتعليق على كتاب من أنفس الكتب، وهو متعلق بأحد أركان الإسلام. وها نحن في الأيام القريبة من موسم الحج، ركن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهذا الكتاب الكتاب النفيس، وهو حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله تعالى عنه. مناسك الحج أمرها عظيم ومسائلها دقيقة جدا، ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة أن المناسك، يعني علم المناسك علم الحج، أدق ما في العبادات. يعني شفت العبادات، الطهارة، الصلاة، الصيام، الجنائز، الحج، أدق هذه الأبواب في العلم هو علم المناسك وعلم الحج. ومن قرأ في هذه المسائل ودقتها عرف ذلك. ومن أوسع المناسك وأفضل المناسك التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني من الصحابة، لأن الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كثير، ولكن أفضل منسك رويه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه من المدينة إلى مكة ثم رجوعه هو منسك جابر رضي الله تعالى عنه، وكما يسميه بعض أهل العلم حديث جابر الطويل في الحج. روى هذا المنسك عن النبي صلى الله عليه وسلم من بداية خروجه من المدينة ثم وصوله إلى مكة ثم المنسك ثم رجوعه إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث روي عن جابر رضي الله تعالى عنه من عدة طرق، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله جمع جمعا عظيما في هذا الكتاب أن سياقة هذا الحديث رويت عن جابر رضي الله تعالى عن سبعة من الرواة الثقات من التابعين، منها ما روي في صحيح مسلم، ومنها ما روي خارج الصحيح. فمن أهمية هذه الرواية، رواية جابر للحج وتفصيلاتها، جمع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى روايات حديث جابر كلها في هذا المنسك الذي بين أيدينا. وسنجد بإذن الله عز وجل أموراً تفصيلية ذكرها جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الشروع في القراءة من هذا المنسك حجة النبي صلى الله عليه وسلم، سنذكر أموراً على وجه الإجمال للتفصيل. نذكر أركان الحج الذي لا يصح الحج إلا بتوفرها، ونذكر واجبات الحج التي إن سقط كما سيأتي هل فيها فدية أو ليس فيها فدية، ونذكر بإذن الله عز وجل محظورات الإحرام، ولكن أقرأها عليكم سريعا حتى تثبت معنا في هذا الدرس بإذن الله عز وجل، فدونوها، وما فاتكم بإذن الله عز وجل فالشرح مصور موثق. أركان الحج أربعة، لأن من يريد أن يؤدي منسك الحج لا بد أن يفرق بين الواجبات وبين الأركان وبين المستحبات وآخر ذلك. حتى صلاتك يا عبد الله إذا وقع فيها شيء أو خلل لا بد أن تميز هذا الخلل، هل هو من الأركان أو من الواجبات أو من المستحبات. فأركان الحج أربع: الركن الأول الإحرام، وهو نية الدخول في النسك. ليس معنى الإحرام لبس لباس الإحرام، إنما الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا الركن الأول. الركن الثاني الوقوف بعرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الركن الثالث هو طواف الإفاضة، طواف الحج: وليطوفوا بالبيت العتيق، أمر من الله عز وجل. الركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة، وهو سعي الحج وليس سعي العمرة، وسيأتي الكلام بإذن الله عز وجل على الفرق بين سعي العمرة وسعي الحج. هذه الأمور الأربعة لا بد أن تتوفر في الحج، إن لم يتوفر أحد الأركان فإن الحج لا يصح إلا بتوفره. نأتي على الواجبات، وكما أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من نسي نسكا، يعني أسقط واجبا، فليهرق دما. نأتي على الواجبات. الواجبات على الخلاف فيها إما سبعة أو ثمانية. الواجب الأول الإحرام من الميقات. إذا مررت بميقات مكاني، ما نتكلم عن الميقات الزماني، مثلا الآتي من هذه الدولة على طريق الرياض مثلا يأتي على السيل، والذي هو قرن كما وقته النبي صلى الله عليه وسلم. الإحرام من الميقات، ما تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم، وعلى قول الجمهور ما تتجاوزه حتى إذا كان إلى ميقات آخر، فلا بد عليك أن تحرم. فالإحرام من الميقات واجب من الواجبات، هذا الأول. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهاراً. الذي يقف نهاراً في عرفة لا بد عليه وجوباً، على قول جمع من أهل العلم أنه لا بد أن يقف إلى الغروب حتى تغيب الشمس، ثم بعد ذلك يدفع إلى مزدلفة. الواجب الثالث هو المبيت بمزدلفة ليلة النحر، ليلة العيد. الواجب الرابع المبيت بمنى ليالي التشريق. ما هو ليلة عرفة؟ ليلة عرفة سنة بالاتفاق، وإنما الواجب هو المبيت بمنى ليالي التشريق، يعني يوم العيد إذا غربت الآن الشمس أصبحنا في أول ليالي التشريق. إما المبيت ليلتان أو ثلاثة، المتعجل وغير المتعجل. الواجب الذي يليه هو رمي الجمار. وإذا أردنا أن نفصل حتى نعرف ما هي الفدية وما هو الواجب في تركه، رمي الجمار ينقسم إلى قسمين: رمي جمرة العقبة اللي هو يوم العيد، هذا واجب لوحده، ورمي جمار أيام التشريق، هذا واجب لوحده. ومهم هذا التفريق يا أخوان. الواجب الذي يليه هو الحلق أو التقصير. والواجب الأخير قلنا إما سبعة أو ثمانية هو طواف الوداع، ويستثنى من طواف الوداع سواء كانوا أهل مكة أو الحائض والنفساء، كما سيأتينا بإذن الله عز وجل في الكلام على حديث جابر. محظورات الإحرام: الحج له خصوصية، فمن تلبس بالإحرام فإنه هناك أمور حرمت على المحرم أن يتلبس بها، سواء كان من رجل أو كان من امرأة. المحظور الأول الذي يحرم على المحرم الذي تلبس بالإحرام، مو شرط لباس الإحرام، الذي دخل في النية، نية الدخول في الإحرام، وهذه مهمة جدا وسيأتي الكلام على بعض الأمثلة. المحظور الأول حلق الشعر من أي جزء من أجزاء البدن: شعر رأس، شعر إبط، شعر عانة، يحرم. المحظور الثاني تقليم الأظفار بالإجماع، حلق الشعر، الأظفار، لا يجوز أن تقلم أظفارك، تريد أن تتنظف، تريد أن تحرم، قبل أن تتلبس بالإحرام تقلم الأظفار. المحظور الرابع، الثالث الآن، تغطية الرأس، وهذا خاص بالذكر، بالرجل، تغطية الرأس. وأما المرأة فيحرم عليها تغطية وجهها ولبس القفازين كما جاء في أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، إلا إذا كانت بحضور أجانب، هذا استثناء. كانت موجودة لوحدها في الخيمة، في العمارة، في الفندق، في الباص، ولكن جزء نسائي لا يوجد فيه رجال، يجب عليها أن تكشف الوجه. وكما أثر عن ابن عمر إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فكما أن الرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه، فكذلك المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها إلا بوجود الأجانب، وهذه مهمة جدا كما جاء في أثر أسماء رضي الله تعالى عنها. المحظور الرابع، لبس الذكر للمخيط، والمخيط هو ما يخاط على حجم العضو لا ما كان فيه خيط، هذا ضابط مهم جدا. الذكر، وهذا خاص بالذكر ليس للمرأة، يحرم عليه لبس المخيط. المخيط هذا اللفظ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل روي أن أول ما ذكره هو إبراهيم النخعي من التابعين، ولكن المقصود بالمخيط هو ما خيطه على حجم العضو، مثل القميص، مثل الثوب، مثل البنطرون، مثل السروال، وهكذا. أما ما فيه خيط فلا بأس، ونجد من التنطع بعض المحرمين يذهب إلى البقالة، السوبر ماركت، يقول أريد نعال إحرام اللي ما فيه خيط، يعطيه صبة بلاستيك كامل، نايلون كامل. ترى حتى الإحرام الذي تلبسه تراه فيه خيوط، فالعبرة ليس المحرم أن يكون فيه خيط، لا، العبرة أن يكون محاطاً بالجنس، خيطة بحجم العضو. ولذلك أذكر مرة من المرات هناك من كان يأتي على كل المحرمين الذي لديه إحرام، ويكون هناك علامة تجارية خيطة نفس مال الثوب، ويقول خياط فلاني مخيط ورا، فالإحرام عليه على طرفه مخيطين عليه هذه، فيذهب على واحد من المحرمين ويقطعها، ما يجوز ما يجوز ما يجوز ما يجوز ما يجوز. ليش؟ قال لأن فيه خيطا، وهذا خطأ. بل المخيط هو ما خيط على حجم العضو، وذكرنا أمثلة على ذلك، اللي هو مثل الفنيلة، الثوب، القميص، السروال، البنطرون، وهكذا. المحظور الخامس، وهو الطيب، لا يجوز التطيب، وليحذر من جميع أنواع الطيب، سواء كانت في الصابون أو غير ذلك، ولكن لا يمنع ذلك أن يكون الصابون فيه رائحة زكية فضلاً عن الطيب. الطيب لا يجوز، أما الرائحة الزكية فهنا لا بأس بها، مثل الصابون، والصابون على أنواع، ومن تحرز من الصابون، هناك أنواع الآن لا يوجد فيها مثل هذه الروائح، فهذا طيب. وقد اختلف أهل العلم في شم الطيب، يعني الآن الطيب تتطيب في مسه، هذا حرام بالاتفاق، طيب شم الطيب اختلف أهل العلم، والأقرب والعلم عند الله عز وجل، ولعله قول الحنابلة أنه يحرم كذلك شم الطيب، وعند الحنابلة فيه الفدية، بينما عند الجمهور هو يكره. المحظور السادس، قتل الصيد البري المأكول، إذا كنت محرماً لا يجوز لك أن تصيد الصيد البري المأكول، فلا بد أن يكون برياً بخلاف غير البري، مثل الأرنب لا يجوز صيده، وهكذا. المحظور السابع هو الجماع، أو عفواً خلنا نأخذ قبل الجماع، السابع هو عقد النكاح والخطبة، لا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا ولا أن يخطب. إذا تلبست بالإحرام لا يجوز لك أن تخطب، ولا يجوز لك ولا يصح على القول الراجح عقد النكاح. يعني لو تزوجت وهناك ولي وهناك شهود وعقدت النكاح وأنت محرم فإن هذا العقد لا يصح. المحظور الثامن هو الجماع، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهو محرم. المحظور التاسع هو مباشرة الرجل المرأة دون الفرج. شوفوا محظور الجماع الآن، المباشرة دون الفرج سواء أنزل أو لم ينزل، فإذا أنزل فيه فدية، وإذا لم ينزل كذلك ينزل ففيه الفدية أيضا كما ثبت عن جمع من الصحابة. إذا أنزل فيه ناقة بدنة، وإذا لم ينزل فيه شاة على خلاف، ولكن هذا المشهور في فتية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه كم الآن محظور يا أخوان؟ 9. الفدية أو محظورات الإحرام من حيث الفدية 4. ما علي أنا أسرع، ترى المعلومات كثيرة جدا والأمثلة كثيرة جدا في كل نوع، ولكن حتى نتصور الآن عندنا أركان وعندنا واجبات، بعدين ذهبنا إلى المحظورات. طيب الذي يقع في المحظور كلها فدية واحدة؟ لا، لابد تريد أن تتكلم في الفدية. الآن محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى 4 أقسام. الأول ما لا فدية فيه. تخيل محظور، احنا نعرف الذي يقع في محظور الإحرام فيه فدية، محظور من محظورات الإحرام لا فدية فيه، حرام الذي وقعت فيه، اتق الله، تب إلى الله عز وجل، ولكن لا فدية فيه. مثل ماذا؟ ها؟ مو محظور، هذا حرام، يعني لو فعلته واضح ليس من محظورات الإحرام، ليس خاصا بالإحرام. الزقاير هذا إحرام وغير إحرام، صح ولا لا؟ نحن نتكلم عن محظورات الإحرام التي نصينا عليها 9 اللي قبل شوي، صحيح ولا؟ عقوق الوالدين محرم سواء كنت محرما أو غير محرم، ولكن ليس من محظورات الإحرام. ها؟ لا، ليس الطيب الآن. ها؟ ولا ليس، لا، في فدية، صح ولا لا؟ لما يجيك واحد يقول لك لبست المخيط، ما نتكلم عن عمد، لا، لو قال لك متعمد فعلت هذا الأمر. فلذلك من الأمور عقد النكاح، واحد عقد النكاح وقع في المحظور ما يصح نكاحه، ولكن هل فيه فدية أو ليس فيه فدية؟ لا فدية فيه. الخطبة، خطب امرأة، حرام ما يجوز له حال ذلك، ولكن قال طيب ما هي الفدية؟ نقول تب إلى الله عز وجل، لا فدية في ذلك. إذن هذا القسم الأول. القسم الأول ما لا فدية فيه، مثل ماذا؟ مثل عقد النكاح والخطبة. الثاني ما فيه فدية مغلظة. مغلظة يعني يترتب عليه أمور أكثر من الأخرى، وهو الجماع قبل التحلل الأول. والجماع قبل التحلل الأول فديته مغلظة، وفيه ويترتب عليه أمور كثيرة جدا نذكرها سريعا. أنا جردت من كلام أهل العلم حتى نعرف ماذا يترتب على الجماع قبل التحلل الأول. فديته مغلظة ويترتب عليه أمور أخرى. يفسد الحج بالإجماع، جامع مثلا يوم عرفة هو زوجته بخيمة جامعها، يجوز في بيته وهو غير محرم، ولكن لو كان محرما لا يجوز أن يجامع زوجته. يفسد الحج بالإجماع، يمضي في الحج الفاسد، ما نقول له خلاص روح بيتكم، لابد عليه أن يكمل هذا الحج ولكن يعتبر حج فاسد. يقضي هذا الحج من قابل، العام القابل لابد عليه أن يقضي هذا الحج الذي فسد، وحكى جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك. الأمر الرابع عليه بدنة، ناقة، مو شات، ناقة، شيء مغلظ عن الشات. الأمر الخامس طبعا يستحق الإثم لأنه وقع في المحرم. الأمر السادس أن يتفرق في القضاء من المكان الذي وقع فيه الجماع. وضحت المسألة، وهذا فيه قضاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يعني مثال على ذلك، لو وقع الجماع في عرفة يوم عرفة العام القابل، يريدون أن يقضوا هذا الفاسد، فهم عادي ما في أي مشكلة لو يسكنون غرفة ثنائية في الفندق ويكونون باص واحد يقعدون عند بعض. ولكن من عرفة إذا قضوا الآن في القضاء يتفرق، ما يصيرون عند بعض، الغرفة غير عن الغرفة، وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، كما قضى بذلك ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا الأمر الثاني، ما فديته مغلظة، الجماع قبل التحلل الأول. ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد البري الذي ذكرناه قبل قليل، هذه الثالثة. نعم، ما فديته الجزاء أو بدل الجزاء، وهذا يحتاج إلى تفصيل أكثر. يعني واحد قتل أرنب، ماذا يجب فيه؟ قتل ضباً، هذا صيد أيضاً يعتبر عند العرب، ماذا يلزم فيه؟ يلزم فيه على التخير، جزاء مثل ما قتل من النعم، أو تقويم ذلك بطعام يطعم عن كل مسكين، أنا عفواً أقرأ سريعاً حتى، أو يصوم عن كل طعام لمسكين يوماً، وهذا الذي يكون له مثل، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأهل الخبرة في الحيوانات مثلاً يعرفون أن هذا الصيد يكون له مثل. نضرب مثالاً على ذلك، الحمامة. الحمامة عند أهل العلم يعتبر من الصيد البري مأكول اللحم. طيب لو كان محرماً وقتل حمامة، صاد حمامة وذبحها، ما هو مثل الحمامة؟ المثيل للحمامة يعني الآن، ها؟ شات. شوف الفرق، ها؟ الشات كبيرة، ولكن قضاء الصحابة أن مثل الحمامة هو الشات. طبعا من العلل أو من الأمور التي ذكرها بعض أهل العلم، قالوا لتشابهها في شرب الماء، كيف تشرب الحمامة الماء والشات الماء، قالوا هناك تشابه، وهذا لا يعرفه إلا أهل العلم. فإذا كان لها مثل اللي هي الشات، فهو مخير في ذلك الآن بين هذه التي ذكرناها قبل قليل، جزاء مثل ما قتل من النعم، الحمامة اللي ذبحها يذبح شات مكانها، واحد قال لك أنا محرم وذبحت حمامة، تقول له أنت مخير بين هذه الأولى، مثل الحمامة كما قضى الصحابة الشات، إذن أنت مخير بين قتل شات ذبح شات وبين تقويم هذه الشات بطعام وتطعم عن كل مسكين مدا، هذه الثانية. الثالثة أن تصوم عن كل مد يوما. تبون نضرب مثال، الشات كم سعرها مثلا بالسعودية؟ مثال على ذلك 500 ريال، قول يلا النبي هذا سواكني اسمه ولا غيره، 500 ريال. الخمسمية ريال هذه الآن كم فيها مد من أرز؟ ها كم مد؟ يعني الخمسمية ريال كم تعطيني مد؟ المد اللي هو هذا كثر الأرز، كم تقريبا؟ ها 10 15، خلنا نضرب 15 مد. فإما بقيمة 500 ريال تشتري 15 مد وتتصدق، هذا الحين أنت مخير بين هذه وبين هذه. الثالثة يقولك واحد بخيل، يقولك مستحيل أدفع، أبي أصوم، يصوم كم يوم؟ 15 يوم عن كل، فهو مخير بين هذه الثلاث. الحالة الثانية إذا لم يكن له مثل، هذا الذي ذبحته لا يوجد هناك حكم للصحابة ولا يوجد من أهل العلم وأهل الخبرة من يأتي بمثل لهذا الحيوان. يقول الله أعلم، ما أدري ما مثل هذا الحيوان. فهو مخير بين الأمرين، إما تقويمه بطعام وتطعم كل مسكين مدا، أو تصوم عن كل مسكين يوما. ننتقل إلى الحالة الرابعة، وهو ما فديته فدية الأذى. ما هي فدية الأذى كما جاء في سورة البقرة؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لما جاء الصحابي وشعره كله قمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفدي فدية الأذى. ونزل قول الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني ماذا عليه الآن؟ بقية المحظورات، الطيب، حلق الرأس، الأظفار، فيه فدية الأذى، وهو مخير بين ثلاثة أمور: ففدية من صدقة أو صيام أو نسك، إما ذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ست مساكين. وهذه مهمة، هذه في ماذا يا أخوان؟ في بقية فدية بقية المحظورات. ترك الواجب كما جاء عن ابن عباس: من ترك واجبا فليهرق دما. مسألة الآن نضربها الآن حتى ندخل ننتهي بذلك وندخل في حديث جابر، وهذه مهمة جدا وتحتاج إلى نظر. جاك واحد اتصل عليك تليفون قال لك: أنا ترى دخلت مكة، قالوا لي تصريح ما تصريح إلى آخره، المهم أنا تصدق ما لبست لباس الإحرام إلا في مكة، شنو علي فلان؟ شنو تجاوبه؟ واضح الآن التليفون ترى بالضبط على اللي هذا قالك: السلام عليكم، ترى ما لبست لباس الإحرام إلا في مكة، شو اللي علي؟ عليه دم إن ما أحرم من الميقات. توافقون كلكم بالاتفاق ولا فيه نظر؟ أي زين. طيب هو لبس الآن، يقولك ما لبست الإحرام إلا في مكة، واضح؟ مع أي لك لبست الآن، أنا قاعد ألبي بس، لابد أن ندقق الآن، وهي على أحوال كثيرة ولا تفتي من أول كلمة. من الأحوال قد يكون هو دخل في النسك في السيارة في الطيارة ولكن لم يغير لبسه، هذا له حكم. الآخر أبد لم يدخل في النسك ولم يلبي، لما دخل وعد النقطة ووصل للفندق لبس اللبس وقال لبيك اللهم عمره أو حج إلى آخره، هذا له حكم وهذا له حكم. واللي في البداية وقع منه، احنا ما ندعو إلى هذا الأمر، يبي التوفير يسلك أي مسلك. يلا شو رايكم؟ وهذه صارت بشباب معانا، كان الوحيد عنده تصريح أنا حاطيني بوجه المدفع، والباقي تشاورون. قلت لهم أنا ما أفتيكم شيء، ولكن في فتوى توفير وفي فتوى لا أغلى منها شوي. صحيح هذا ترى ما هو من باب من باب أنك تعرف إيش اللي صار. وين التوفير؟ ما ندعو إليها. لا هو الآن قال لبيك كلهم قايلين، بس واحد قالها عند الميقات ولبس بعدين يوم عد النقطة لبس لبسه، والثاني ما قال وداخل مكة قال لبيك اللهم عمره أو حج وبعدين لبس هذا. وضحت المسألة؟ من هو؟ زين. طيب اي نعم، فعليه ممتاز. الان شوف قربنا المعنى الان، الأول حتى نكون دقيقين، الأول ماذا فعل؟ الذي قال لبيك اللهم حجا أو عمرة ودخل من الميقات، بس هذا لابد يكون أيضا واضح، مو ياخذ له أكثر من بعضهم. ايش يسوي؟ هو قال لبيك اللهم عمرة أو حج وردوه لبس الدشداشة وتعطر ولبس طاقية وغترة، ويمكن بعد راح الفندق وشاف إبطه شوي زايد وحلق الإبط بعد، وشاف أظافره زايدة، والله يستر ما تكون زوجته معاه أيضا. ترى مهم جدا، أنت مدام وقعت في هذا الأمر خذ أقل المحظورات اللي هو لبس المخيط فقط. بس بعضهم رأيناه لبس المخيط وطاقية ومتعطر ومتزين، زين نقول الحمد لله أن زوجتك مو معاك أيضا، شوف كلها محظورات. ولكن وقعت في هذا الأمر، إذن فقط لو البس الثوب فإذا عليك محظور واحد، والمحظور يخير بينه الثلاث، إما نسك شات، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ست مساكين. بينما الآخر الذي أحرم من داخل مكة فتعدى الميقات، يعني ترك واجبا غير مخير بشيء، فقط عليه شات. فالأول يستطيع مثلا بدال الشات أن يطعم ست مساكين، أو يقول والله حتى مساكين ما بي أبصوم ثلاثة أيام، شوفوا كيف قلت. الآخر الذي ترك واجبا فعليه نسك، عليه شات وغير مخير بين الثلاث. وضحت يا أخوان؟ حتى لو كانت مشكلة مع النقاش بعد الدرس مع أخوانك مع كذا ستتضح بإذن الله عز وجل. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، علم المناسك أدق ما في العبادات، وهذه من الأمور الدقيقة. أي نعم، هذه سيأتينا الكلام في مسألة الاشتراط، حنا عندنا مثال واضح. مسألة الاشتراط مسألة أخرى، الذي يشترط يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا لا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه، هذا لابس لباس الإحرام ما دخل مكة رجع، هذه حالة مستثناة، فهذا لا شيء عليه إن اشترط، كما جاء في حديث ضباعة رضي الله تعالى عنها. قال جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة، والاتفاق كانت حجة الوداع في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج مرارا قبل هجرته، كان يحج النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة. وذكر ابن حجر، والذي يعني نختاره، أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الحج طيلة ما كان في مكة عليه الصلاة والسلام، وكان يحج على ما كان عليه دينه إبراهيم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في المواسم. لما يقول يدعو في المواسم يعني موسم الحج، يحج ويدعو الناس عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أذن في الناس في العاشرة، يعني في السنة العاشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير، فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكباً أو راجلاً إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه صلى الله عليه وسلم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وقد قدر العدد الذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بقرابة 120 صحابياً، 120 ألف صحابي رضي الله تعالى عنهم، يعني أكثر من 100 ألف صحابي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله تعالى عنه: سمعت قال الراوي أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. هذه الخطبة كانت قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة في الحج كان يخطب الصحابة ويعلم الصحابة ويوجه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحدد المواقيت المكانية التي لا يجوز أن يتعداها مريد الحج والعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة. ذي الحليفة وهي أبعد المواقيت عن مكة، وهي قريبة من المدينة، تبعد قرابة 400 كيلومتر عن مكة. مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة. أهل الطريق الآخر يعني أهل الشام ومصر، فطريقهم الجحفة. ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن اللي هي السيل الكبير. قال: ومهل أهل اليمن من يلملم، السعدية تسمى الآن. خمسة مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم من المواقيت المكانية. مسألة متعلقة أو عدة مسائل متعلقة بالمواقيت المكانية. المسألة الأولى نأخذها سريعا، وإن كانت المسائل كثيرة جدا. لا يجوز لمريد النسك أن يتجاوز أول ميقات يمر عليه، أول ميقات يمر عليه إلى ميقات آخر، وهو مذهب جمهور أهل العلم. ما معنى الكلام هذا؟ يعني لو أن المواقيت هكذا تريد أن تتجاوز الميقات الأول وتقول أريد أن أحرم من الميقات الآخر، لا يجوز لك ذلك، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، خلافاً للحنفية الذين قالوا لا يجب أن يحرم من أول ميقات، له أن يدخل من الميقات الأول ويحرم من الميقات الآخر، أهم شيء أنه يحرم من أحد المواقيت قبل دخول مكة. التقدم، المسألة الثانية، التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية جائز بالإجماع. التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية جائز بالإجماع. حكى الإجماع جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر والنووي، لكنه يكره. واحد يبي يحرم من الكويت، هل يصح إحرامه؟ واحد من مصر يبي يحرم، واحد من المسجد الأقصى يريد، يقول لبيك. ولذلك مسألة الإحرام مسألة خطيرة جدا، إذا دخلت بالإحرام لا يجوز لك أن تتراجع عنه. واحد في الكويت مثلا قال لبيك اللهم عمرة أو حجا وتلبس ولبس إحرام، ما هو اللباس فقط، تلبس نية، فهنا قد تلبس بالإحرام. يجوز بالإجماع لكنه يكره. المسألة الثالثة، مواقيت الحج الزمانية. اختلف أهل العلم في نهايتها، ولكن اتفقوا على بدايتها، وبدايتها من بداية شهر شوال. المواقيت الزمانية، يعني من أراد أن يحرم بالحج لابد أن يكون إهلاله بالحج من بداية شوال وبعد ذلك، أما قبل شوال فلا يصح ذلك. فلو أحرم مثلا قبل شوال بالحج ولم يعمل أعمال الحج إلا بعد ذلك فهذه مسألة أخرى، ولكن بالاتفاق من بداية شوال هذه هي بداية أشهر الحج. اتفق أهل العلم على أن من فعل شيئاً من أعمال الحج قبل أشهر الحج لم يجزئه. يعني لو أراد أن يقدم طواف الحج لأن طواف الحج يصح تقديمه. أحرم هو الآن في رمضان وقال أريد مثلا نوى القران مثلا وطاف وقدم السعي، بالاتفاق إذا كان عمل من أعمال الحج قبل أشهر الحج فلا يصح ذلك. نختصر بعض المسائل إلى ما بعد ذلك. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة كان يوم السبت 25 من ذي القعدة. قال: وساق هديا. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في 25 من ذي القعدة ووصل مكة يوم الأحد 4 من ذي الحجة. شوفوا المدة، وكلها ترى محرم النبي عليه الصلاة والسلام. الآن 2 ساعة في الطيارة تصل إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، وكما جاء في رواية أخرى ساق الهدي من ذي الحليفة. والهدي من السنة أن يسوقه الحاج أو المعتمر من مكانه، ولها بعض الشروط سيأتي ذكر بعضها عند الكلام على الهدي. قال: فخرجنا معه، معنا النساء والولدان. خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم النساء والولدان. قال: حتى أتينا ذي الحليفة. وذو الحليفة على أطراف المدينة، تبعد تقريبا 10 كيلومترات أو 15 كيلومتر تقريبا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مكان إحرام مريد الحج أو العمرة القادم من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. أسماء بنت عميس كانت حاملا، وكانت زوجة جعفر بن أبي طالب قبل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، واستشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة، فتزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فكانت حاملا وفي الشهر الأخير تخرج في هذه المشقة وهذا التعب إلى الحج، فولدت رضي الله تعالى عنها ونفست في ذو الحليفة، ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ الآن حالة جديدة أو حالة نازلة، ولدت والدم ينزل عليها، هل يجوز لها أن تحرم أو لا يجوز لها أن تحرم؟ فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي في ذي الحليفة: كيف تصنع؟ الناس الآن يريدون أن يغتسلوا وأن يحرموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وهذا دليل على أن النفساء والحائض يصح منها الإحرام ويصح منها جميع أعمال الحج كما سيأتي، إلا الطواف بالبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للنفساء التي ينزل عليها الدم: اغتسلي واستثفري. الاستثفار هو وضع مثل الخرقة مكان نزول الدم، وهي الآن تستعاض بالحفاظات النسائية المعروفة. قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، يعني ادخلي في النسك. والمرأة الحائض وكذلك النفساء يجوز لها كما ذكرنا قبل قليل أداء مناسك الحج باستثناء الطواف، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت. معنى وهو صامت أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل بعد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صامت. وهذه الصلاة من أدلة القائلين بأنه يسن للإحرام ركعتان أو أي صلاة تكون في هذا الوقت، وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على استحباب الإحرام عقب صلاة، وحكى الإجماع جمع من أهل العلم على ذلك. إن كان هناك صلاة فريضة تصلي ثم بعد ذلك السنة تحرم مباشرة كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم منهم النووي أن هذه الصلاة كانت صلاة الصبح، وذكر ابن القيم أنها صلاة الظهر، والعلم عند الله عز وجل هل هي صلاة الصبح أو صلاة الظهر. وقلنا اتفق أهل المذاهب الأربعة على استحباب الإحرام عقب صلاة، وحكى الإجماع جمع من أهل العلم على ذلك منهم القاضي عياض وابن عبد البر والنووي وابن رشد وغيرهم. ويدل لذلك عدة أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهذا من الأدلة التي استدل بها أهل المذاهب الأربع أنه يسن أن تحرم عقب صلاة. ولنفرض أنك قد صليت الظهر وخرجت في الطائرة وتريد أن تحرم وانتهيت من صلاة الفرض، فعلى قول المذاهب الأربعة بما يوافق الدليل وحكى الإجماع جمع من أهل العلم لك أن تصلي في الطائرة ركعتين، ثم بعد الركعتين تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. وخالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكر أدلة على أنه لا يسن ذلك، بل إن صادف ووقع ذلك عقب صلاة فريضة فهذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب والعلم عند الله عز وجل أن قول الجمهور أو المذاهب الأربع أو الإجماع هو الراجح بما يوافق الدليل. قال: ثم ركب القصواء، أي النبي صلى الله عليه وسلم، والقصواء هي اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أو صفتها، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء يعني الفلات، وقفت واستوت به ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم. لما مشت به على الفلات الأرض المستوية الصحراء أهل صلى الله عليه وسلم بالحج الإهلال، وهو رفع الصوت بالتلبية، وأفرد الحج، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك حجا هو وأصحابه. قال جابر: فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك، يعني الصحابة كانوا كثر، هناك الراكب وهناك الماشية، تخيلوا إلى مكة وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماشين حجا. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن وتفسير القرآن ويبينه للصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وما عمل به من شيء عملنا به، يعني كلهم يريدون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وسماها التوحيد. بعضهم يقول أنتم تتكلمون عن التوحيد ولا دليل على ذلك، هذا جابر رضي الله تعالى عنه ينقل صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ويسميها بالتوحيد، لأن إفراد العبادة لله عز وجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عند ذي الحليفة لما استوت به راحلته، هنا أهل النبي بصوت عالي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الصحابة القريبين من النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون هذه التلبية وهذا الإهلال لما بعدهم من الصحابة الآن حتى يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. قال: وفي رواية: ولبى الناس والناس يزيدون. قال: لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع تنوع التلبية من الصحابة، كل ما فيه تمجيد لله عز وجل، كل ما فيه تحميد لله عز وجل، كل ما فيه ثناء لله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرده على الصحابة. وأفضل التلبية هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي لبّاها. قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. النبي عليه الصلاة والسلام التزم بهذه التلبية، لبيك اللهم لبيك إلى آخرها. قال جابر: ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج نصرخ صراخا، ومن السنة إن استطاع الحاج أن يصرخ بالتلبية، هذه هي السنة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو كثرة إراقة الدماء عند الذبح، وأنزلنا من السماء ماء ثجاجا، كثير منهمر. فكذلك كلما زاد الإنسان أو المحرم أو الحاج في هديه فهذا من السنة. بعض الناس قد يقتصر على هدي واحد وهو الواجب إذا كان قارنا أو متمتعا، ولكن أيضا نبه الناس على كثرة الأجر أن يذبح أكثر. مرة من المرات ذكرنا في رحلة من رحلات الحج بعض الحجاج، فقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هديه 100، ذبح 63 بيده وترك الباقي لعلي رضي الله تعالى عنه. وذكرت بعض الأحاديث: أفضل الحج العج والثج إلى آخره. وتعرفون تأتي للحجاج الآن يريدون أن يدفعوا للهدي، جاء أحدهم وقال: أريد 50 رأس. شوف يا أخوان، ترى بعض المرات كلمة تخرج منك تريد منه منفعة الناس كيف يطبق. وبعضهم قال: لا أريد 70. عنده أموال، عنده خير، رجل أغناه الله عز وجل. فتخيل رجل واحد بدال ما كان محد نبه على هذا الأمر يريد أن يذبح شاة واحدة، عنده أموال عنده خير، قال: أريد 50 رأس، أريد 70، فيه الأجر؟ نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأفضل الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العج والثج. قال جابر: نصرخ صراخا، لسنا ننوي إلا الحج مفردا. ما يعرفون الآن في موسم الحج في أشهر الحج إلا الإفراد، لا يعرفون شيء اسمه متعة، يعتمرون ثم يتحللون الحل كاملا ثم بعد ذلك يحرمون للحج، هذا يرونه من أكبر الكبائر. عندهم الإفراد بالحج، يذهبون بإحرامهم يبقون على هذا الإحرام حتى يتحللوا يوم النحر، فيرون ذلك من أكبر الكبائر إذا تحللوا بين العمرة والحج. قال: لسنا ننوي إلا الحج مفردا لا نخلطه بعمرة، لا يوجد هناك خلط بعمرة. لسنا نعرف العمرة، وفي أخرى أهلنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره، خالصا وحده. قال: وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت. عركت يعني حاضت. شوفوا كيف الأحوال تحصل. قبل قليل في ذو الحليفة، قبل كم يوم سرف، ترى قريب من التنعيم، يعني يوم الأحد الآن، قلنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت 25 من ذي القعدة، ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فجاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. الآن لما وصلوا إلى سرف وهي قريبة من التنعيم الذي بمكة الآن، قريب من الكعبة، حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فهنا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت بسرف. في رواية أخرى دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي لما حاضت رضي الله تعالى عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ يعني جاءتك الحيض الآن؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يطيب خاطر المرأة، يقول: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد هذه القاعدة للمرأة الحائض التي ينزل عليها الدم تعمل ما يعمل الحاج: وقوف بعرفة، مبيت بمزدلفة، مبيت بمنى، رمي الجمار، كل ذلك، حتى التقصير، كل ذلك إلا الطواف بالبيت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال جابر: حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة مضت من ذي الحجة. وطبعا ذي القعدة كان في تلك السنة كما ذكر أهل التاريخ كان 29 يوما. تحسبونها معاي عشان يكون الأمر صحيح ولا لا؟ قلنا يوم السبت يوم 25 ذي القعدة، ها كم يوم الآن؟ سبت. طبعا 25 26 27 28 29 دخلنا 1 2 3 4 يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، ها كم يوم الآن؟ 9 ولا 5؟ تقريبا 8 ليالي. في صبح التاسع دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، 8 ليالي بات النبي عليه الصلاة والسلام، في صبح اليوم التاسع دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. شوفوا المسافة، ترى المسافة هذه كلها بالإحرام. الحين واحد يوم ونص ما يقدر يصبر بإحرامه، من ذي الحليفة إلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بإحرامهم. قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ضحا عند ارتفاع الضحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد من باب بني شيبة. هناك باب لبني شيبة يعتبر قريبا من الحجر الأسود، وموجود بعض الصور الآن لو بحثتم في النت ستجدونه. باب كان يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم يقال له باب بني شيبة، وبنو شيبة هم أصحاب المفتاح سدنة البيت عليه وسلم هذا المفتاح، وقال: لا يأخذه منكم إلا ظالم. وإلى الآن هذا المفتاح موجود عند يعني عميد أسرة بني شيبة. بني شيبة يرجعون إلى أي بطن من بطون قريش؟ ذكرناه في عدة دروس، إلى شيبة ابن عثمان ابن طلحة العبدري من بني عبد الدار، حملت لواء المشركين. قال: استلم الركن، وفي رواية الحجر الأسود، ثم مضى عن يمينه. أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يريد الطواف، أول ما بدأ استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن، وفي رواية الحجر، يعني المقصود به الحجر الأسود. واستلام أو أحوال تقبيل واستلام الحجر الأسود على أحوال ومراتب كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. المرتبة الأولى وهي مرتبة التقبيل والسجود، تقبل وتسجد. شلون تسجد عليه؟ مو تسجد كذي رايح واحد يبي يطبق السنة، هذه صعبة. السجود معناه نفس ما واحد دائما تشوفون يبوس اليد ويحط جبهته عليه، عرفتوا السجود كيف؟ فتقبل وتجعل جبهتك، عرفتوها؟ في بعضهم حتى يقبل اليد على هذه الهيئة، هذه تسمى سجود عند العرب، سأذكر لكم الأثر بإذن الله عز وجل. هذه المرتبة، يقبل ويسجد. ذهب جمهور أهل العلم، حتى أعطيكم الكلمة، بعضهم يقول ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب السجود على الحجر الأسود، وقد جاء عن جمع من التابعين رضي الله تعالى عنهم، عن جعفر بن عثمان القرشي قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قبله وسجد عليه، فقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه، ثم قال عمر: لو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلته ما قبلته. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن هذه المرتبة الأولى، التقبيل مع السجود. المرتبة الثانية التقبيل فقط، المرتبة الثالثة الاستلام وتقبيل اليد، هذا كله بالحجر الأسود، ما هو الركن اليماني. تستلم الركن الأسود الحجر الأسود وتقبل يدك. المرتبة التي تليها فتستلمه بما معك من عصا، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه محجن، فكان إذا مر استلم الحجر الأسود بالعصا أو بالمحجن ثم قبل صلى الله عليه وسلم المحجن. المرتبة التي تليها الإشارة، سواء كان باليد أو بالعصا أو المحجن. هذه الدرجات أو المراتب المتعلقة بالحجر الأسود، تقبيل مع سجود، تقبيل من غير سجود، استلام، استلام مع تقبيل اليد، كذلك استلام بمحجن أو بعصا وتقبيل هذه العصا والمحجن، الإشارة باليد أو بالمحجن والعصا إذا كانت باليد. ومن الأخطاء هناك من يشير ثم يقبل اليد، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الركن اليماني فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو الاستلام فقط، أما الإشارة فلم تثبت في الركن اليماني. قال رضي الله تعالى عنه: ثم مضى عن يمينه فرمل صلى الله عليه وسلم حتى عاد إليه ثلاثا ومشى أربعا. أول طواف تطوفه بالبيت من السنة أن تطبع، لم يذكر جابر رضي الله تعالى عنه الاطباع، وورد في بعض الأحاديث الأخرى، والاطباع هو أن تجعل وسط الرداء تحت إبطك اليمين ثم تجعل طرفي الرداء على كتفك الشمال، يعني باختصار تظهر الكتف اليمين وتغطي الكتف الشمال، وهذا يكون مختصا في أول طواف تطوفه بالبيت تأتي، وكذلك خاص بالطواف لا بقية المنسك. بعض الناس بمطار الكويت تلاقيه مطبع مطلع الكتف اليمين ومغطي ذلك، تقول لا خطأ، بل الطبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما بدأوا الطواف، فمن الخطأ التطبع في جميع المناسك، إنما الاطباع السنة يكون فقط في الطواف وأول طواف. المسألة الأخرى مسألة الرمل، والرمل هو تقارب الخطى، ومن الخطأ وقد نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن بعض المعتمرين أو الحجاج يحركون كتوفهم مع الرمل، يقول هذا خطأ، بل الرمل هو مسارعة الخطى، ويكون في الثلاثة أشواط الأولى دون الأربع الباقية، بينما الاطباع يكون في السبع كلها. قال جابر: فرمل حتى عاد إليه ثلاثا ومشى صلى الله عليه وسلم على هينته، يعني الثلاثة أشواط الأولى كان يرمل النبي عليه الصلاة والسلام تقارب الخطى، خطى سريعة، ثم في الأربع أشواط الثانية هنا النبي صلى الله عليه وسلم مشى مشيته العادية. قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورفع صوته يسمع الناس. من السنة إذا ذهبت إلى مقام إبراهيم تقول هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: فجعل المقام بينه وبين البيت، المقام بينه وبين البيت. قال: فصلى ركعتين. قال: فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وفي رواية قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. طبعا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة، وبالاتفاق حكى الاتفاق جمع من أهل العلم أن ركعتي الطواف سنة مستحبة وليست واجبة. قال: ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها. شوف هذه كلها سنن، وتطبق هذه السنن في العمرة إذا ذهبت إلى العمرة. بعد صلاتك خلف مقام إبراهيم هذه السنة، لأن بعضهم يريد أن يطبق السنة أول ما ينتهي من الطواف يروح يشرب ماء زمزم، لا بأس بالشرب من ماء زمزم، ولكن إذا أردت أن تطبق السنة صلي الركعتين ثم اذهب إلى ماء زمزم. قال: ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه. شوفون بعضهم يصب على رأسه ترى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الأحاديث والآثار وإن كان فيها كلام، قال تضلعوا من ماء زمزم فإن المنافقين لا يتضلعون. شنو معنى؟ يعني بالعامية تطفح من ماء زمزم، يعني تشرب خلاص ما تجد له، خلاص تشرب قلاص لين تشبع، هذا معناه تضلع من ماء زمزم فإن المنافقين لا يتضلعون. وإن كان في هذا الأثر نوع ضعف، ولكن ذكرته لكم للفائدة. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه. لعلنا نقف عند هذا الحد لأنه قرب ذلك، وبإذن الله عز وجل إن استمررنا على مثل هذه السرعة اليسيرة ننتهي بإذن الله عز وجل من هذا المنسك العظيم في 3 مجالس بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا إلى كل خير، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.